صبر شويه، ما تشوفني داق اشاره؟
وينك تاخرت؟ قلت لك تجيب الاغراض من الجمعيه الساعه 1 القايله. لا ما يستوي.
استغفر الله.
ها طمنيني ابوي وش بلا؟
الحمد لله حين ابوي حالته مستقره.
فكري يلا يا مايا وتعوذي من ابليس. وزعلت يا بنتي ما بيرد شيء، ترى انا مسامح قريب.
يبشرون ويا المحاضر عبد الله الكمالي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، طيب الله أيامكم وأسعدكم الله أينما كنتم، وهذه حلقة جديدة من برنامجنا اللي تعودنا أن نذكر فيه بعض النصوص الشرعية التي تزيد في قلوبنا حسن الظن بربنا سبحانه وتعالى، والتي فيها بيان لسعة رحمة الله عز وجل، وفيها إن شاء الله مواساة وتسلية لكل إنسان يعاني من هموم وأحزان في هذه الحياة الدنيا. وعلى بركة الله نبدأ هذه الحلقة. يقول الله سبحانه وتعالى: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. هذه الآية فيها لفتة مهمة جدا لنا، لازم نحن ننتبه لهذه المسألة. ما هي هذه المسألة؟ ما أطيب أن نكثر الثناء على الله سبحانه وتعالى. يعني دائما بارك الله فيكم نحمد الله عز وجل، ونذكر عظيم فضل الله عز وجل علينا، ونذكر أسماء الله وصفات الله عز وجل، ونثني على ربنا سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام مرت عليه ظروف صعبة جدا، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم ربط على بطنه الحصى من شدة الجوع، وأخرج من مكة وراح المدينة، وقتل جماعة من أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، وماتت أم المؤمنين خديجة بنت خويلد اللي كانت واقفة مع النبي صلى الله عليه وسلم. في كل هذه الظروف والأحداث، ما الذي كان يفعله نبينا صلى الله عليه وسلم؟ كان يثني على الله عز وجل. عائشة أم المؤمنين تقول في ليلة من الليالي اتفقدت النبي عليه الصلاة والسلام، فحطت إيدها فوقعت يدها على بطني قدمي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام ساجد، وعائشة جالسة تتحسس أين النبي عليه الصلاة والسلام، فوقعت يدها رضي الله عنها وأرضاها على قدمي النبي صلى الله عليه وسلم. فتقول بأنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو ساجد: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. أحبتي الكرام، هذا الثناء العظيم على الله عز وجل، لو نظرنا إلى الظروف التي مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم، فشوفوا الإيمان العظيم والحب العظيم الذي كان في قلب النبي صلى الله عليه وسلم لرب العزة جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. كان رغم هذه الأحداث يثني على الله عز وجل. بس أبغيكم تتصورون في غزوة أحد شو اللي صار على النبي عليه الصلاة والسلام. أبناء عمومته وقبيلته يحاربونه، ويضربون وجه النبي عليه الصلاة والسلام، ويجرحون هذا الوجه، ويكسرون جزء من أسنان النبي صلى الله عليه وسلم، ويقتل 70 صحابي. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم حبا عظيما، ومع هذا كان النبي عليه الصلاة والسلام كثير الحمد والشكر لله عز وجل. لذلك اللفتة المهمة أن نكون ممن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. يمكن واحد يقول لي الآن: حتى في الضراء، حتى والإنسان مريض وتعبان يثني على الله عز وجل؟ الجواب نعم، حتى في الضراء، لأن الحمد والثناء على الله لا علاقة له بالسراء أو الضراء، فالله يحمد على كل حال سبحانه وتعالى. وحتى في المصائب نحمد الله عز وجل، لأن الله هو المستحق للحمد، والحمد كله لله عز وجل. لأجل هذا نقول في كل ركعة من ركعات الصلاة: الحمد لله رب العالمين. وأيضا بارك الله فيكم، في جميع الأحوال نحمد الله عز وجل ونذكر عظمة الله وعظيم صفات ربنا عز وجل. وهذه المسألة لابد تكون حاضرة في حياتنا. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر مرة 7 يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وذكر من هؤلاء ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. طيب هذا ليش بارك الله فيكم نزلت الدموع من عيونه ومحت حوله؟ لأنه ذكر الله عز وجل. هذا الإنسان كان قلبه ممتلئ بحب الله وتعظيم الله، فلما ذكر الله عز وجل أكيد ذكر عظمة الله وجلال الله عز وجل، وازداد في قلبه خشية ربنا عز وجل، ازدادت هذه الخشية فنزلت الدموع من عيونه خشية وتعظيما وإجلالا لربنا عز وجل. لذلك هذه المسألة لابد أن تكون حاضرة في حياتنا. بعض الناس بارك الله فيكم دائما يتذكر حوله وقوته ولا يلجأ إلى الله الواحد الأحد سبحانه وتعالى. تذكر عظمة الله عز وجل والثناء على الله، هذا الأمر يريح الإنسان جدا في حال الضراء. مصيبتك كبيرة، الله عز وجل هو الكبير المتعال. نكبر في الصلاة فنقول الله أكبر. الله عز وجل يدبر أمور السماوات والأرض. الله عز وجل فعال لما يريد. أظن أن مصيبتك تعجز الله عز وجل. أحيانا أسمع قصص بعض الناس يذكرون بأنهم لما ابتلوا بالابتلاءات العظيمة قاموا يدعون الله عز وجل. فبعضهم يقول وأنا أدعي رب العالمين أقول الفرج من وين سيأتي؟ كيف سيأتيني الفرج؟ الأمور قد أغلقت في نظر هذا الإنسان المبتلى، الظروف صعبة جدا، ويمكن يتوقع الإنسان الأسوأ والأشد. وسبحان الله العظيم فعال لما يريد، رب العرش العظيم إذا أراد أمرا قال كن فهو يكون. يقول لك بعض الناس جاء الله بالفرج الذي لا يكاد يخطر ببالي. هنا نتذكر عظمة الله عز وجل وأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى. يحدثني أحد الأشخاص عن قريبه أنه أصيب بجلطة، فلما ذهبوا به إلى المستشفى قالوا حالته صعبة للغاية، يعني كان شوي تأخروا ما تلاحقوا عليه ووضعه صعب جدا. يقول لي لدرجة أن الأطباء قالوا لعياله سلموا على أبوكم بحسب علم الأطباء، والأطباء يتكلمون بحسب ما يظهر لهم أن الحالة صعبة جدا ومتدهورة لأسوأ الحدود. كلمت هذا الرجل بعد مدة قال لي الوضع سيء لكنه مستقر. ثم بعد مدة أخرى قال لا في تحسن. وكلمته بعد ذلك فأخبرني أن الريال طلع من المستشفى ورجع لدوامه. فسبحان الله العظيم فعال لما يريد. لذلك الإنسان عندما يبتلى فيتذكر اسم الله اللطيف، هذه ما تخفف على الإنسان البلاء، والله تخفف، يلطف بك ويسوق لك أشياء ما تخطر في بالك أبدا. لذلك بعض أهل العلم يقول لو كشف الغطاء عن لطف الله عز وجل بعبده للإنسان لذاب قلب الإنسان حبا لله عز وجل وتعظيما وإجلالا له. بعض الناس يقول لك أنا مصيبتي وايد كبيرة، الذي بيده ملكوت السماوات والأرض ما يقدر أن يفرج مصيبتك؟ الله عز وجل يأتي بنبي من الأنبياء من أولي العزم من الرسل كي يحفظ على يد هذا النبي والرجل الصالح الذي معه، وقيل أيضا بأنه نبي هو الخضر، مال ليتيمين كان أبوهما صالحا. فشوفوا لطف الله عز وجل وتقدير رب العالمين. يتذكر الإنسان أن الله هو المحسن، يحسن إلى عباده سبحانه وتعالى، يتركك في هذا الهم وأنت تدعوه وتبتهل إليه ولا يعينك ولا يلطف بك. الله عز وجل هو الكريم الجواد المتعال سبحانه وتعالى، لكن نحن مرات يكون عندنا ضعف في اليقين وضعف في صدق التوجه إلى الله عز وجل. لذلك الإنسان اللي يتذكر دائما أسماء الله عز وجل وعظيم صفات الله سبحانه وتعالى تهون عليه المصائب ويشوف نفسه منشرحة. وتسمع أحيانا من بعض العوام وبعض الناس يا فلان مصيبته كبيرة، فيشير إلى السماء ويقول اللي في السماء يدبرها إن شاء الله. بعض الناس يقول لك مصيبتك كبيرة، فيرد عليه بعض العامة الله على كل شيء قدير والله يحكم ما يريد سبحانه وتعالى. هذا حسن الظن بالله عز وجل وصدق التوكل على الله أمر له أثر عظيم جدا على راحة القلب وطمأنينة النفس وهدوء الإنسان وإقباله على ذكر الله عز وجل. بعض الأشخاص يموتهم قريب أحيانا ابن ويكون عزيز جدا على والده، فيتذكر إن الله عز وجل أرحم بهذا المخلوق من أبوه، فلذلك يقول الحمد لله ولدي راح عند أرحم الراحمين، أنا ما أخاف عليه أخاف على نفسي. هذه النفسية وهذه العقلية عقلية طيبة وتفكير جميل جدا، حبذا لو يكون موجود عندنا. شوفوا كيف الإنسان سينظر إلى الدنيا بنظرة مختلفة، نظرة الإنسان الخاضع لله المتذلل لربه سبحانه وتعالى الذي أقبل على الله عز وجل ووجه جميع عباداته لربه جل جلاله وابتعد عن الإشراك بربنا سبحانه وتعالى. أتوقف أيها الأحبة الكرام مع فاصل قصير ومنكمل إن شاء الله بعد الفاصل، فابقوا معنا.
يبشرون.
صبر شوية، ما تشوفني داق إشارة؟
وينك تأخرت؟ قلت لك تجيب الأغراض من الجمعية الساعة 1 القايلة. لا ما يستوي.
طمنيني أبوي وش بلا؟
الحمد لله حين أبوي حالته مستقرة.
أذكري يلا يا مايا وتعوذي من إبليس، وزعلت يا بنتي ما بيرد شيء، ترى المسامح قريب.
يبشرون ويا المحاضر عبد الله الكمالي.
عدنا إليكم بعد فاصل قصير، وكنا قبل الفاصل نتكلم عن هذه الآية، هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. أحبتي الكرام، عندما يبتلى الإنسان ويدعو الله عز وجل وهو يؤمن أن الله سميع بصير عليم خبير، يا ترى كيف بيكون وقع الدعاء عندما يدعو الإنسان ربه سبحانه وتعالى؟ كيف بيكون أثر هذا الدعاء على قلب الإنسان عندما الإنسان يمتلئ قلبه بتعظيم الله وأن الله عز وجل يسمع مناجاته ويسمع شكواه؟ تهون المصيبة على الإنسان بإذن الله عز وجل. ولكن أحبتي الكرام، أحيانا تكون على قلوبنا مثل الغشاوة والأغلفة التي تمنع من استشعار الإنسان لمثل هذه الأمور، والذنوب لها شؤم وخطورة، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. في حال السراء يتذكر الإنسان عظمة الله عز وجل وأن الله هو الإله الكريم المنعم الذي أكرم عبده بهذا الفضل. يعني الإنسان عندما يرى نعم الله عز وجل موجودة بين يديه يقول مباشرة هذا مو بذكائي ولا بشطارتي، هذا محض فضل من الله، وإلا في الدنيا هناك من هو أذكى مني. الله عز وجل ساق لي الخيرات وابتلاني بالسراء ويمكن ابتلى غيري بالضراء، فلابد إني أثبت على طاعة الله وما أغتر بالنعم الموجودة بين يدي. بعض الناس آخر ما يفكر به شكر الله عز وجل ونسبة النعمة إلى الله، دائما يمدح نفسه، أنا اللي تعبت، أنا اللي شكيت، أنا اللي كذا. طيب وين نسبة النعمة إلى الله؟ لماذا لا تقول الله أكرمني، الله يسر لي، الله رحمني وسخر لي كذا وكذا؟ هنا يظهر الأدب مع الله عز وجل. وبعض الناس والعياذ بالله يتكبر بالنعمة ويبطر بها، يقول ما حد يتفضل علي، هذه النعمة جتني بقوتي وتعبي وشقاي، ولا في أحد يقدر يتفضل علي بشيء. ويبدأ يزدري الناس ويحتقرهم، وإذا جل فقير أو مسكين يمكن يتطاول على هذا الإنسان، وهذا أمر خطير وقبيح جدا. وأود أن أنبه هنا بارك الله فيكم على مسألة، إذا شفت واحد وظن أن عامل فقير أو مسكين، ما تدري يمكن هذا العامل المسلم الضعيف اللي تشوفه قدامك ممن لو أقسم على الله لأبره. فالإنسان ما يتكبر بارك الله فيكم، ولا يغتر بالنعم الموجودة بين يديه. وشفنا وسمعنا، وهذه قصص حتى مذكورة في كتب التاريخ، أشخاص كانوا في قمة العز الدنيوي وفجأة راح عنهم كل شيء. فلذلك إياك أن تتكبر على الخلق بنعمة أعطاك إياها ربنا سبحانه وتعالى. ثم أيضا في حال السراء يقبل الإنسان على الطاعة والخير. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل حتى تتفطر قدمه، يقولون الصحابة يا رسول الله تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا؟ النعمة إذا كانت موجودة عند الإنسان والإنسان وجهها في الخير، هذا قد أحسن استغلال النعم. بعض الناس يكرمهم الله بنعمة المال، وأحيانا تعرف من هذا الإنسان بعض الأعمال الخاصة في أبواب البر والصدقة والإحسان للضعفاء والمساكين، فتقول لولا أني أعرف هذا الرجل شخصيا وأعرف أنه وراء هذه الأمور الخيرية وأعمال البر والإحسان لقلت بأن هذا الرجل ما يعيش في زماننا، يعيش مع عصر الرعيل الأول. شفت هذا الرجل كيف استغل نعمة المال فيما يقربه إلى الله عز وجل، والله هنيئا لأمثال هؤلاء. هذا مثال، يعني أنا ما أسمي أحد معين، لكن في عدد من الناس بهذه الطريقة، الله يكرمهم بالنعم فيستغلون هذه النعم فيما يقربهم إلى الله عز وجل. بعضهم مثلا عند علم في جانب الطب مثلا، يروح يشارك في حملة مع جمعية من الجمعيات الخيرية الموجودة عندنا في الدولة، ويقول أبي أنفع الفقراء والمساكين لوجه الله عز وجل، لا أريد جزاء ولا شكورا. هذا استغل نعم الله عز وجل عليه فيما يقربه إلى ربنا سبحانه وتعالى، وهذه مسألة في غاية الأهمية. أيضا بارك الله فيكم، هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، فيها تنبيه لنا أن نتوجه إلى الله عز وجل وحده في جميع الطاعات والقرب، وأن نرفع حوائجنا إلى الله عز وجل. بعض الناس والعياذ بالله يتوجه لغير الله عز وجل، نسمع أن في ناس يروحون لكهنة ومشعوذين ودجالين ويؤمنون بمسائل الخرافة والعياذ بالله. وين التعلق بالله؟ وين اللجأ إلى الله؟ أين دعاء ربنا سبحانه وتعالى؟ لذلك هذه المسائل من أشنع وأعظم المسائل. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يربي صغار الصحابة فيقول لهم، قال لعبد الله بن عباس يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فلذلك بارك الله فيكم لابد أن نقبل على توحيد الله عز وجل، طاعاتنا وعباداتنا، وسؤال الله الحفظ، وسؤال الله المدد. هذه أمور لابد أن تكون خالصة لله عز وجل، ما يجوز أن نتوجه لغير الله سبحانه وتعالى. أيضا بارك الله فيكم، لنتوقف قليلا مع قول ربنا عز وجل فادعوه، هذا أمر من الله عز وجل، يعني يا أيها المسلم ادعو ربك، توجه إلى الله. العجيب أن الغني سبحانه وتعالى يطلب من خلقه أن يقبلوا على الله عز وجل وأن يدعو ربنا سبحانه وتعالى، هذا دليل على سعة رحمة الله عز وجل، وأن الأمور كلها عند الله سبحانه وتعالى. لكن مع قول الله عز وجل فادعوه، يطرح هنا سؤال مهم جدا، هل نحن نحرص على تطبيق هذا الأمر الإلهي الموجه لنا؟ ندعو الله عز وجل؟ كم مرة في اليوم نقول يا رب؟ كم مرة في اليوم ندعو الله عز وجل؟ بعض الناس إذا تكلم عن موضوع معين فيقول لك أنا أبذل الأسباب، أقول صحيح، لكن احرص أن قلبك ما يتعلق إلا بالله عز وجل، تسأل الله وتدعوه وتبتهل إلى ربك سبحانه وتعالى. جاء عن بعض السلف أنه كان يطيل الدعاء لدرجة أن بعض الناس حوله يقولون مثل التحدي، من اللي يرفع يده ويستمر في رفعها إلى أن يخفض فلان الفلاني الذي يكثر من دعاء الله يده، لأنه كان يطيل جدا في دعاء الله عز وجل. طيب واحد يقولك أنا أدعو الله بماذا؟ بخيري الدنيا والآخرة. أدعو الله لنفسك، لعيالك، لوالدينك، لوطنك، لولاة أمورنا، فندعو الله بخيري الدنيا والآخرة. ثم أيضا بارك الله فيكم، هل نحن نحرص على آداب الدعاء؟ ترى بعض الناس قد يدعون الله عز وجل لكن دعاؤهم ما فيه آداب الدعاء، ولا يتقيدون بالآداب المذكورة في القرآن والسنة وتكون سبب لإجابة الدعاء. يعني أحيانا تشوف بعض الناس يدعو الله عز وجل وهو يتثاءب، والعجيب أن بعضهم يأتي بألفاظ الدعاء وقت التثاؤب. يعني لو الإنسان سكت وشاف موضوع التثاؤب ثم بعدين رجع وكمل الدعاء ما في إشكال في هذا، لكن بعض الناس يتثاءب ويدعو الله عز وجل في وقت هذا التثاؤب، وهذا بارك الله فيكم ما فيه الحرص الأكمل على آداب الدعاء. بعض الناس يدعو الله عز وجل ويالس يتعبث بتليفونه، هل هذا هو الدعاء الصحيح الشرعي الذي أمرنا به؟ لذلك علينا أن نراجع أنفسنا ونسوي الأشياء المذكورة في القرآن والسنة، وهي من أسباب إجابة الدعاء بإذن الله عز وجل. منها مثلا أن ندعو الله بضراعة وإلحاح، ومعنى هذا الأمر أن نكرر كلمات الدعاء. جاء عن بعض السلف أنه كان يقول لي حاجة إلى الله أنا أطلبها منه منذ 20 سنة وما أجاب الله دعائي لكني ما يئست. قالوا له شو هذه الحاجة؟ قال ترك الكلام فيما لا يعنيني. شوفوا كيف كان السلف يواظبون على دعاء الله سبحانه وتعالى. وبعض الناس يقول لك على طول دعوت ولم يستجب لي. طيب كم جلست تدعو؟ قال لك يومين. طيب هل راجعت نفسك؟ هل هذا الأمر يصح؟ بارك الله فيكم. فلذلك علينا أن نكثر من دعاء الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا من الأمور المهمة جدا، هل نحن نحرص على اغتنام أوقات إجابة الدعاء؟ كم من أوقات جاءت النصوص أن الدعاء فيها مستجاب، وتشوف بعض الناس يعاني من أمور عظيمة لا يدعو الله عز وجل، فضلا أن يدعو الله في أوقات الإجابة، وهذا شيء مؤسف جدا وللأسف الشديد. لذلك بارك الله فيكم، العاقل الحريص ما يضيع أوقات إجابة الدعاء بين الأذان والإقامة، في ثلث الليل الأخير، في الحج، في العمرة، إلى غير ذلك من أوقات إجابة الدعاء. احرص على ألا تفرط فيها، خاصة بين الأذان والإقامة وفي ثلث الليل الأخير، وعود نفسك على كثرة الدعاء، بتشوف نفسك أنك تطول في الدعاء وأنت تتلذذ بمناجاة الله سبحانه وتعالى. فهذا أيضا أدب من آداب الدعاء يمكن نحن نقصر فيه ولا نعطيه الأهمية الكبرى. ثم أيضا بارك الله فيكم، لنحرص على الأدعية المذكورة في القرآن والسنة. في القرآن في أدعية كثيرة بعض الناس ما يحرص عليها، في السنة في أدعية كثيرة جدا، بعض الناس لا يحرص عليها، ويأتي ويدعو الله عز وجل بأدعية ما عليها أدلة أو لم تأتي في السنة النبوية الصحيحة. فلماذا يفعل الإنسان مثل هذا الأمر؟ بل عليه أن يحرص على الأدعية المذكورة في القرآن والسنة، مثل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، إلى غير ذلك من الأدعية المذكورة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا أنبه على شيء، فادعوه، بعض الناس يدعو الله عز وجل وما عنده يقين، يعني يقول لك أحيانا بعضهم إذا دعيت بينفعني الدعاء أو سبحان الله العظيم. من هذا الذي لجأ إلى الله فرجع خائبا من دون أن يحصل على مبتغاه؟ من هذا الذي رفع أكف الضراعة إلى الله ثم لم يجد أي نتيجة لدعائه؟ هذا الأمر غير ممكن. فلذلك بارك الله فيكم، علينا أن ندعو الله عز وجل بيقين، ونحن نحسن الظن بربنا سبحانه وتعالى، ولنحذر من أن نكون ممن يدعو الله بقلب ساه لاهن، الكلام في وادي وقلب الإنسان في وادي آخر، وهو جالس يدعو يبتسم مع فلان ويبتسم مع علان، فتقول دعيت الله بشو؟ يقول والله ما أدري. هذا لا يصلح، وهذا أمر غير طيب. لذلك الذي ينبغي علينا أن ندعو الله عز وجل بضراعة وإلحاح، وأن نحسن الظن بربنا سبحانه وتعالى، وعند ذلك سيرى الواحد منا العجب العجاب من آثار الدعاء. أستأذنكم في فاصل قصير ونكمل إن شاء الله بعد الفاصل، فابقوا معنا.
يبشرون.
صبر شوية، ما تشوفني داق إشارة؟
وينك تأخرت؟ قلت لك تجيب الأغراض من الجمعية الساعة 1 القايلة. لا ما يستوي.
طمنيني أبوي وش بلا؟
الحمد لله حين أبوي حالته مستقرة.
أكري يلا يا مايا وتعوذي من إبليس، وزعلت يا بنتي ما بيرد شيء، ترى أنا مسامح قريب.
يبشرون ويا المحاضر عبد الله الكمالي.
أحبتي الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير، وكنا قبل الفاصل نتكلم عن قول الله عز وجل هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. في كلمة فادعوه تنبيه لنا أيضا بأن نكثر من الدعاء لأنفسنا. يمكن بعض الناس يقول لك أنا عندي كل الحوائج الدنيوية، أدعو الله بماذا؟ تدعو الله عز وجل بأن تكون من أهل الجنة والنجاة من النار. هذه الحقيقة يمكن بعضنا يتناساها وللأسف الشديد. فالإنسان يدعو الله بأن ينجيه من النار ويدخله الجنة، وأن يعيذه من الفتن ما ظهر منها وبطن. فأكثر من الدعاء لنفسك دائما وأبدا، وادعو الله بأن يغفر لك الذنوب، وأن يتقبل منك التوبة، وأن يبدل سيئاتك إلى حسنات. أيضا بارك الله فيكم، لنحرص على الدعاء لآبائنا وأمهاتنا، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الإنسان لو أكثر من الدعاء لوالديه يجد عاقبة هذا الدعاء الطيبة. ويمكن بارك الله فيكم يتعلم أولادك منك هذا العمل الطيب، فيكثرون من الدعاء لك. فلذلك احرص أنك تذكر والديك في دعائك. وبعض الناس أيها الأحبة الأفاضل يكون أبوه متوفي ما يخصه بالدعاء، ولا يجعل الدعاء خاصا بوالده. هذا إذا ذكر أبوه يطريه مع عامة الناس. وعلى قولة أحد الإخوة يقول هالأيام الناس ما يدعون لآباهم وأمهاتهم، تتوقع أن بعضهم بيدعي لفلان الفلاني؟ فلذلك بارك الله فيكم، لنحرص على الدعاء لآبائنا وأمهاتنا. وأيضا لنحرص على الدعاء لأولادنا بأن الله عز وجل يحبب إليهم الإيمان ويزينه في قلوبهم ويكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان ويجعلهم من الراشدين. وندعو الله لهم بأن يرزقهم الله الصحبة الطيبة الصالحة وأن يجنبهم الصحبة الفاسدة السيئة. ومن العجائب أنك تسمع بعض الناس أن يدعي على عياله هذه المسألة سهلة جدا عنده، لكن أن يدعو لأولاده هذه مسألة في غاية الصعوبة، وهذا خطأ جسيم. نسأل الله العفو والعافية. وعلى ذكر الدعاء، بعض الناس يدعو على أولاده وبعض الناس يدعو على نفسه والعياذ بالله. طيب ليش الإنسان يسوي كذا؟ لنتق الله عز وجل، رحمة الله وسعت كل شيء سبحانه وتعالى. أيضا عندما ندعو الله عز وجل لا ننسى أمواتنا بالدعاء، فنخصهم بالدعاء ونكثر من الدعاء لهم. جاء في الحديث إن الرجل لترفع له المنزلة عند الله فيقول يا رب من أين لي هذا، فيقال باستغفار ولدك لك. شوفوا أثر الدعاء واستفادة الأموات من هذا الدعاء. وأيضا أذكر شيء آخر بارك الله فيكم، بعض الناس يسهل عليه أن يدعو على أولاده لكن لا يسهل عليه أن يدعو لأولاده. بدل ما تدعي على عيالك أكثر من الدعاء لهم، حتى لو آذوك، حتى لو أساءوا إليك، أكثر من الدعاء لهم، لعل الله أن يهديهم ويرجعوا إلى ربهم تائبين مقبلين منيبين إليه سبحانه وتعالى. أيضا أيها الأحبة الكرام، فادعوه مخلصين له الدين. من المهم جدا أن نعود أولادنا ذكورا وإناثا على كثرة دعاء الله عز وجل. غدا في الجامعة ربما يقابل الأولاد أشخاص سيئين وأنت ما تكون قريب منهم، إذا تعلقوا بالله فإنهم سيدعون الله عز وجل أن يجنبهم أصدقاء السوء، فيوفقوا بإذن الله لاختيار الصحبة الصالحة الطيبة. وبكرة قد تمر عليهم تحديات في هذه الحياة، إذا كانوا متعلقين بالله تهون عليهم هذه التحديات ويفرج الله عز وجل عنهم تفريجا عظيما. فالمقصود أننا نعود أولادنا على الدعاء وعلى ذكر الله عز وجل، نعودهم بالكلام ونعودهم أيضا بأن نكون قدوة صالحين لهم. ثم قال مخلصين له الدين، احرص على إخلاص النية لله عز وجل. في أول حديث من صحيح البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، ومن كانت هجرته لله ورسوله فهجرته لله ورسوله. لذلك العاقل يحرص على إخلاص النية لربنا سبحانه وتعالى. والطاعات والعبادات لا يجوز فيها الرياء وخل الناس تمدحني وتثني علي، هذا في أمور الدنيا شيء راجع للإنسان. أما الطاعات والعبادات فالله يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد، فلنحرص على ذلك. أيضا بارك الله فيكم مخلصين له الدين، هذه الآية فيها تذكير بأن نقصد من أعمالنا وجه الله عز وجل. وفعلا الذي يقصد وجه الله يرتاح من ملاحقة الناس، مدحوني أو ما مدحوني، قدمت لهم خدمة قالوا لي شكرا ولا ما قالوا لي شكرا، قدموا لي هدية أو لم يقدموا لي هدية. أما من استشعر أنه يعامل الله فيرجو الأجر من الله، يعني عندما يتعامل مع الناس يريد بهذه المعاملة الأجور العظيمة من ربنا عز وجل، فيجد نفسه مقبل على الخير حتى لو أنه خدم الناس وقابلوه بالسوء والإثم والعدوان، يقولك ما ضع شيء من أجري عند الله عز وجل، فهنيئا لمن كان هذا حاله. أيضا بارك الله فيكم، بعض الناس قد يقول أنا وراء المشروع الفلاني وما في أحد كرمني ولا في أحد ذكرني بخير، الناس كلهم يذكروني بالسوء والشر. فنقول الجواب راجع نفسك، والإنسان بارك الله فيكم إذا تعامل مع الناس لوجه الله لن ينتبه لهذا الكلام إطلاقا، وإنما يحرص أن يكون ربنا سبحانه وتعالى هو الراضي عنه. أما الناس تقول من قيل وقال فلا يبالي بهم أبدا، لأن الناس يمكن يثنون على واحد سيء ويمكن يذمون واحد أمين، والعكس أيضا صحيح. ثم أيضا بارك الله فيكم قال هنا ربنا سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين، من أسباب الراحة والسعادة كثرة الحمد والثناء. جاء في الحديث والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. بعض الناس بارك الله فيكم قليل الحمد والشكر والثناء على الله عز وجل، يمكن إذا قدمت له أي خدمة لا يتردد لدقيقة واحدة من الثناء على الناس لأنهم قدموا له شيئا يحتاجه، ولكن أين ثناؤك على الله وكثرة حمدك لله عز وجل؟ بعض الناس إذا جلست معه يمكن يمرضك من كثرة التذمر والشكاية بسبب أو بدون سبب، وهذا الشيء ما كان موجود عند الناس في مجتمعاتنا. كثرة التذمر والشكاية هذا شيء غير طيب وغير إيجابي. نعم بارك الله فيكم الحياة فيها مناغصات، الدوامات فيها أمور متعبة، لكن كثرة الكلام هل ستخفف عنك هذه الضغوطات؟ فلذلك لا تصنع مثل هذا الأمر، واحرص على كثرة حمد الله سبحانه وتعالى. وبعض الناس كما ذكرت لكم متعود على التذمر الشديد. أشبههم بحال إنسان مشى في شارع واسع ومضيء وفي زراعة وفي أشياء طيبة جدا، فرأى مصباح واحد من هذه المصابيح متعطل، فيقول لك هذا الإنسان كيف تاركين المكان كذا، وهذا أكيد من أهمالهم ومن قضايا الفساد الموجودة عندهم. وهذا الكلام أيضا فيه تجنن واضح بارك الله فيكم. فالإنسان دائما وأبدا يحمد الله سبحانه وتعالى ويثني على الله. وأما كثرة التذمر والشكاية وصار علي كذا واستوى علي كذا، لا يصلح هذا الأمر أبدا، والعاقل يبتعد عن هذا الشيء. ترى الناس كلها تعاني وعندها مكدرات ومنغصات، ما يحتاج إن دائما وأبدا نتكلم صار كذا وصار كذا واستوى كذا واستوى كذا على مواضيع تافهة جدا أحيانا، ونغفل عن الخيرات والنعم العظيمة التي نتقلب فيها ونعيش فيها. بعضهم لكثرة التعود على الانتقاد والنقد السلبي إذا رأى شيء طيب ما يتكلم ما يشكر، وإذا رأى أي شيء سلبي كأنه وجد نعمة من النعم قد سيقت إليه، وهذا لا شك ولا ريب أنه أمر غير محبوب وغير طيب. اتذكر فقط عظيم فضل الله عز وجل عليك وعلينا جميعا، الواحد بصحته وعافيته وأسرته عنده ونعيش في أمن وأمان، هذه بارك الله فيكم كم فيها من خير. بعضهم كما ذكرت لكم إذا رأى أي نقص يسير ينسى جميع الأمور الإيجابية ويقول لك أنت الجامل وما تبغي تتكلم عن الأمور غير الطيبة. طيب هذه الأمور السلبية حطها في كفة ميزان واجمع كل الأمور الإيجابية التي تعيش بها وتعيش فيها، ستعرف عظيم فضل الله عز وجل عليك. بعض الناس وصل لهذه المرحلة إذا سألت كيف حالك وكيف الدوام معك يبدأ بشتم العمل أولا، لدرجة أن بعض الناس يمكن في لحظات الغضب يلعن اليوم الذي عمل فيه في هذه المؤسسة. وما جرب هذا الإنسان شعور إنسان يبحث عن العمل منذ سنوات ولم يجد شيئا، فأحمد الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا بارك الله فيكم من أهم المهمات أن نعود أولادنا على كثرة الحمد والشكر والثناء على الله عز وجل. بعض الأجيال الناشئة ما يسمعون من آبائهم وأمهاتهم؟ توجيه حول هذه المواضيع، حدثوهم عن النعم التي نعيش فيها، وبينوا لهم أن في ناس حولنا يعيشون على هذه الأرض ربما كانت أحوالهم ضعيفة جدا، فندعو الله لهم بأن يفرج عنهم، وندعو الله أن يبارك لنا في أموالنا وفيما رزقنا إياه سبحانه وتعالى. أيضا بارك الله فيكم، الإنسان إذا نظر إلى عظيم فضل الله عز وجل عليه سيعلم مقدار نعمة العافية التي يتقلب فيها ليلا ونهارا. بعض الناس مثلا يتأخرون في بعض الأمور المتعلقة بمنزلهم أثناء البناء، فيبدأ يتذمر ويتشكى ويتسخط. طيب نظرت إلى حال بعض الناس، كيف أن بعضهم يعيش في بعض العشوش وبعض البيوت المصنوعة من القش؟ هذه حقيقة بارك الله فيكم، وهم بشر ونحن بشر، فلا بد بارك الله فيكم أن ننظر إلى حال هؤلاء، ليس للشماتة بهم معاذ الله، ولكن نتعظ ونعتبر ونعرف أننا نعيش في أفضال ونعم عظيمة جدا. جاء رجل إلى عبد الله بن عمرو بن العاص فقال: ألسنا من فقراء المهاجرين؟ فعبد الله بن عمرو بن العاص قال له: ألك امرأة تأوي إليها؟ قال: نعم. قال: ألك مسكن تسكنه؟ قال: نعم. قال: فأنت من الأغنياء. فالرجل يقول لعبد الله بن عمرو بن العاص: فإن لي خادما. قال: فأنت من الملوك. والإنسان إذا شكر الله زاده الله من الفضل والنعيم والنعمة جزاء وفاقا، وما ربك بظلام للعبيد. وإذا أعرض الإنسان عن شكر الله وحمد الله وركن إلى هذه الدنيا وحطامها، فإنه سيجد أمور كثيرة جدا ليست على هواه وليست على ما في باله، ويغفل عن النعم العظيمة التي يتقلب فيها. وهذا بارك الله فيكم أمر من الضروري أن نراجع وأن نحاسب أنفسنا عليه. شوف حال بعض الناس، ربما بعض الأمور البسيطة عندنا في هذه الحياة خارج دائرة الطموح والأحلام عندهم، فلذلك نلزم حمد الله سبحانه وتعالى. وأيضا إذا شفنا من يكثر التذمر لابد أن نذكره، ولابد أن نعظه وننصحه حتى يتعلم بارك الله فيكم، والدين النصيحة، ونذكر: يا فلان احمد الله عز وجل، أنت وايد أحسن من غيرك، غيرك يعاني من أمور كثيرة جدا وغيرك مبتلى، فاحمد الله سبحانه وتعالى. إذا فعلنا وطبقنا مثل هذه الأشياء سنجد أن الحمد والثناء على الله عز وجل شيء متجذر فينا ونطبقه كل يوم. ولو وفق الله عز وجل عبده فجمع بين الحمد والثناء على الله والطلب لوجد خيرا عظيما. يعني في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام لأم المؤمنين عائشة: ماذا تفعل إذا علمت أي ليلة هي ليلة القدر؟ فعلمها نبينا صلى الله عليه وسلم أن تقول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. شوفوا الثناء على الله مع الطلب، لذلك نكثر من الثناء على الله عز وجل. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل منا جميعا، وأن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
يبشرون